بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المساقات، وهي دفع شجر لمن يقوم بمصالحه بجزء من ثمنه، بشرط كون الشجر معلوما وان يكون له ثمر يؤكل، وان يشرط للعامل جزء من شاع معلوم من ثمنه.
قال الشيخ احمد قرانا المساقات
المسابقه.
قال رحمه الله تعالى: باب المسابقه، وهي جائزه في السكن والمزارير والطيور وغيرها وعلى الاقدام وبكل الحيوانات، لكن لا يجوز اخذ العوض الا في مسابقه الخيل والابل والسهام بشروط خمسه: احدها تعيين المركوبين او الرامعين للرؤيه، الثاني اتحاد المركوبين او القوسين للنوع، الثالث تحديد المسافه فيما جرى فيه العاده، الرابع علم العوض وإدارته، الخامس الخروج عن شبه الاهتمام بان يكون العوض من واحد، فان اخرج معا لم يجز الا بمحدد لا يخرج شيئا، ولا يجوز اكثر من واحد يكافئ مركوبه مركوبيهما او رميه رميهما، فان سفر معا احرز سقيهما ولم ياخذ من المحدد شيئا، وان سبق احدهما او سبق المحدد احرز السقين، والمسابقه جعاله لا يؤخذ بعوضهما، بعوضها رهن ولا كفيل، ولكل فسقها ما لم يظهر الفضل لصاحبه.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المسابقة. والمسابقة من السبق، والسبق لغة التقدم في الجري وفي كل شيء، السبق هو التقدم في الجري أو في كل شيء آخر، سبق في كذا أي تقدم في هذا الباب. والسبق بفتح الباء العوض. إذن عندنا السبق بسكون الباء، فهذا المراد به التقدم، وعندنا السبق بفتح الباء، فهذا المراد به العوض الذي يعطى لأحد المتسابقين. فهذا هو معنى السبق في اللغة، والسبق. وأما معنى السبق اصطلاحا في اصطلاح الفقهاء، فهو عقد بين طرفين أو أكثر على المغالبة، عقد بين طرفين أو أكثر على المغالبة. نشرح التعريف. إذن هو عقد بين طرفين أو أكثر على المغالبة بينهما في أي مجال، في المجال الرياضي أو العلمي، لمعرفة من هو الفائز منهما، سواء كان ذلك بعوض أو بغير عوض. فهو عقد بين طرفين، شخصين أو أكثر من شخص، عقد بين طرفين أو أكثر على التسابق والمغالبة، من يغلب من يفوز في هذا الأمر في أي مجال، سواء كان ذلك في مجال الرياضة، في مجال العلم، في أي كان، يكون هناك تغالب وتسابق بين اثنين متسابقين في حفظ القرآن، أيهما أتقن حفظا، في حفظ السنة النبوية، في لعب الكرة، في السباق الجري على الأقدام، في أي مجال، في مثلا السباق على الخيل أو على الإبل، في أي، في الرمي، من الذي يعني يصيب في الهدف في الرمي، وهكذا. فهذا هو المراد في يعني معنى السبق في اصطلاح الفقهاء. ويعني هذا السبق وهذا العقد له أحكام خاصة بينته الشريعة في عدد من النصوص، وبينها وفصلها الفقهاء رحمهم الله. فيقول المؤلف عن السبق أنها جائزة في السفن المزاريق، والمراد بالمزاريق الرمح القصير ومفردها مزراق، والطيور وغيرها، وعلى الأقدام وبكل الحيوانات، يعني من يصيد مثلا طيرة أو غيرها من وسائل المسابقات ووسائل المغالبات. وهذه كما قلنا جائزة، وأجمع المسلمون على جوازها، ويعني مما دل على ذلك واستدل به العلماء قول الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. نحن الآن يا أخوان نتكلم عن المسابقة والسبق، بغض النظر عن موضوع العوض، هذا سيأتي الكلام عليه، أخذ العوض أو الجوائز على هذه المسابقات سيأتي الكلام، هذا من أحكامها. لكن نحن نقول الآن إجمالا المسابقة، السبق، المغالبة، ما في بأس أن يحصل هذا الأمر، وهذا أمر مشروع وجائز. وكما قلنا استدل العلماء بقول الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وجاء في السنة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر ما هي القوة فقال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. فهذه حينما نحن للوجه الاستدلال من هذا من هذه الآية وهذا الحديث، أننا لما نحن نتسابق في الرمي نحن نتدرب لقتال العدو، نحن نتدرب لقتال العدو، فلا يمكن أن نتفوق في الرمي أو في غيره من وسائل القوة إلا إذا حصل إيش؟ مسابقات فيما بيننا حتى نتقوى ونعرف أن كل واحد يعرف إيش نقاط الضعف عنده، فبالتالي يحاول أن إيش يتجاوز هذه النقاط الضعف عنده. فهذا هو وجه الاستشهاد ووجه الاستدلال من هذه الآية ومن هذا الحديث. كذلك أيضا مما جاء في السنة النبوية على مشروعية المسابقات ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل المضمرة من الحفية إلى ثنية الوداع، مكان اسمه الحفية إلى ثنية الوداع. ويعني المضمرة هي التي يخفف عليها يعني العلف حتى تستطيع إيش أن تجري بسرعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل المضمرة من الحفية إلى ثنية الوداع، وبين التي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق، فالحديث متفق عليه في البخاري ومسلم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة على قدميه، تسابق هو زوجة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. وأيضا حصلت أيضا صارع ركانة فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم، تصارع مع ركانة فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا سابق سلمة ابن الأكوع رجلا من الأنصار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان شاهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا السباق ولم ينكر عليهم، والحديث في صحيح مسلم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني مر بقوم يرفعون حجرا ليعلموا الشديد منهم، فلم ينكر عليهم، يرفعون الحجر حتى يعرفوا من هو يعني القوي منهم، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء. فالحاصل أن نقول خلاصة الأمر أن هذا الكلام وهذا المسألة التي تحدثنا عنها الآن هي مشروعية المسابقة من حيث الجملة، فهي جائزة مشروعة. قال الآن بدأ يتكلم المؤلف عن بعض شروطها، فقال: لكن لا يجوز أخذ العوض إلا في مسابقة الخيل والإبل والسهام. قال لا يجوز أخذ العوض في المسابقات إلا إذا كانت المسابقة في الخيل أيهما يسبق، أو في الإبل، أو في الرمي، رمي السهام. ودل على هذا الاستثناء ودل على هذا أيضا التحريم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. والحديث موجود في اسم يعني رواه أصحاب السنن. ولا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. النصل هو للرمي يعني السهام حينما ترمى، وخف هو خف البعير يقصد به السباق الإبل، والحافر هو حافر الخيل الفرس، ويقصد به النبي صلى الله عليه وسلم سباق الخيل. فهذه النبي صلى الله عليه وسلم نفى وقال لا سبق، وقلنا أن سبق بفتح الباء مراد بها إيش؟ العوض. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يحرم، قال لا سبق، لا يجوز أخذ العوض في المسابقات إلا في ثلاثة أشياء: الإبل، الخيل، الرماية. وبعض العلماء يعني ألحق بهذه الثلاثة الأمور المستحدثة التي تعين على الجهاد، يعني هناك قالوا أن هذه الأشياء الثلاثة تجمعها إيش؟ تجمعها الحكمة. إيش الرابط بينها؟ أنها تعين على الجهاد وقتال الأعداء والنصر على الأعداء، فقالوا نلحق بها كل ما يعين على قتال الأعداء، مثل اليوم عندنا قيادة الطائرات، الدبابات، المدرعات، الأسلحة، وعليها فقس كل ما يعين على قتال العدو، قالوا فإنه يجوز أخذ السبق اللي هو العوض والجائزة فيها. كما ألحق أهل العلم في ذلك أيضا حفظ القرآن الكريم، فقالوا أيضا قاسوا على إيش؟ على الجهاد، قالوا إن يعني هذه الأشياء الثلاثة تعين على الجهاد بالقتال، وهناك جهاد آخر وهو بالعلم، حينما ترد على شبه المنافقين وشبه الكفار وشبه الناس. فقالوا إذن كل ما كان من سباق في العلم الشرعي فإنه يجوز، مثل ذلك حفظ القرآن، حفظ السنة النبوية، تعلم العلوم الشرعية، قالوا إنه يدخل أيضا ويجوز المسابقة عليه. ثم يعني ذكر المؤلف قال بشروط خمسة، الشرط الأول قال يعني أيضا هذه الأشياء تجوز كذلك، يعني قلنا أنه لا يجوز أخذ العوض إلا في الثلاث هذه الأشياء بشروط، يعني هذه الأشياء الثلاثة يجوز أخذ العوض عليها بشروط. الشرط الأول تعيين المركوبين أو الراميين بالرؤية، لابد يعين ما هي الخيل التي تريد إيش أن تسابق بها، حددها. يمكن يعني يكون على سبيل المثال أحمد عنده خمس من الخيل، طيب أيهما تريد تسابق به، فلان أو فلان أو فلان، لابد أن يحدد ويعين. ليش؟ لأن الآخر سيأتي به شيء يعني ينظر أيضا، ويأتي بشخص يعني بي 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 بفرس فيه يعني مقارنة ومقاربة له، ويستطيع ممكن أن يتغلب عليه، فلابد من التحديد حتى يكون على بينة الآخر. كذلك الرماية، يمكن يكون هناك مثلا خمسة أشخاص، اثنين منهم يريدون أن يتسابقا في الرمي، ففي هذه الحالة لابد من تحديد أي الخمسة هؤلاء سيتسابق حتى يكون هناك تكافؤ في السباق. الشرط الثاني اتحاد المركوبين أو القوسين، المركوبين يعني يقصد سواء من الإبل أو الخيل، والقوسين اللي هو الرماية يعني في الرمي الذي تريد أن ترمي به، فلا بد أن يحدد بالنوع. يعني مثلا نفترض أن عمر عنده خيل عربي، فرس عربي يريد أن يسابق به، ما يصح أن يسابق به شخص آخر بالهجين نسميه احنا الكديش، ما يعني يسابق، اكيد واضح ان فرس عمر العربي الاصيل سوف يسبق، فبالتالي لابد من اتحاد النوعين، يكون هناك فعلا تكافؤ. كذلك في الأقواس، يعني هناك قوس عربية وهناك قوس فارسية، فالتفاوت بين هذه الأشياء معلومة بحكم العادة، فلا بد أن يكون هناك إيش تكافؤ وتساوي واتحاد من حيث المركوب أو الشيء الذي يرمى به. يعني اليوم أيضا الرماية مثلا بالبندقية لا بد من اتحاد البندقية، ما تكون مثلا هذه بندقية من نوع ممتازة وتلك بندقية من نوع رديء، فلا يتسابق ولا، يعني أكيد الممتاز هذا معروف خلاص عرفنا من الذي سيسبق وسيفوز مسبقا. الشرط الثالث قال تحديد المسافة بما جرت به العادة، أن تحدد المسافة في السباق الخيل أو الإبل بما جرت به العادة، يعني بمعنى لا نكلفها فوق ما لا تطيق، ونجعل مسافة تتعذر يعني وصول الخيل أو الإبل إليها، فنحن نحدد مسافة متعارف عليها أنها مناسبة لهذه الإبل أو الخيل. قال الرابع العلم بالعوض وإباحته، يقصد أن يكون العوض مباح، يعني مثلا لو شخص قال أنا سابقني وأعطيك عندي مثلا كرتون بطول خمر أعاذنا الله وإياكم من هذا، ما يجوز، لأن هذا العوض هنا غير مباح، لا بد أن يكون العوض مباح ولا بد أن يكون معلومة. مثلا إذا كانت بالدنانير تقول لي إيش 1000 دينار 100 دينار 500 دينار، لا بد من التحديد. إذا كانت مثلا تعطيني فرس لا بد تحددها وتعينها، هذه الفرس ستكون للفائز منا، فلا بد أن يحدد الأمر ولا يكون هناك جهالة. وذكر الفقهاء أنها تجوز حالة ومؤجلة، يعني سواء سيعطيك العوض حال مباشرة حينما تتسابقان أو إيش أو يعني مؤجلة. الشرط الخامس الخروج عن شبه القمار بأن يكون العوض من واحد، هنا قالوا إذا كان من العوض، يعني إذا كان الآن 2 سابقان فنخرج من يعني شبهة القمار، ما يقول مثلا عندنا زيد وعبيد بتسابقون بالخيل فيقول زيد أنا مني 100 وأنت منك 100 دينار اللي فوز يأخذ 2، هذه يقول لا يجوز على هذا الشرط. وأما إذا كان من إمام من شخص خارجي فهذا يجوز، يعني من ولي الأمر مثلا وضع جائزة من خيل حاكم أو يعني نقول والي المدينة أو المحافظ أو رجل تاجر قال أنا راح أجعل مسابقة بنحط مثلا دوري كرة القدم مثلا أو غيرها هو الذي سيتبرع بها، فهذه لا بأس به، هذا خارج ما له علاقة ولا يوجد قمار. لكن قالوا إذا كان من طرفين من الطرفين نفسهم المشاركين يحسن قمار، ليش؟ لأن إما سأكون بين غانم أو غارم. وقالوا أو كان من طرف خارجي أو كان من واحد منهم ما في بس، يعني عندنا زيد وعبيد يتسابقون، زيد هو اللي وضع الجائزة قال إن سبقتني فهي لك وإن سبقتك فترجع لي، هنا لا يوجد إيش لا يوجد قمار في هذه المسألة. قال فإن أخرجا معا لم يجوز، إذا أخرجا معا لم يجوز، يعني هما 2. وهذا الشرط كما قلنا هو شرط على المذهب. هناك رأي آخر في هذا الشرط يرى أن يعني ما فائدة الحديث إذا حنا قيدنا هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، دليل على استثناء هذه الأشياء من موضوع القمار، فلماذا اشترطتم هذا الشرط؟ إذا اشترطنا هذا الشرط إذا لا فائدة من الحديث، والحديث عام سواء كان السبق من شخص أو من الشخصين أو من خارجي أو من حاكم أو من أي كان. وهذا يعني الصحيح فعلا أن هذا الشرط غير صحيح. وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأنه اختار أن هذا الأمر، أن هذا الشرط يناقض الحديث، والحديث عام لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، فعام دليل على جوازه في هذه الأشياء الثلاثة على وجه العموم. ثم قال إلا بمحلل لا يخرج شيئا، يعني لا يجوز اثنين على هذا الشرط. من أن على هذا الشرط لو قلنا أن زيد وعبيد اثنين فقط، كل واحد منهم قال 100 ومني 100، اللي يسبق يأخذ 200، هذه لا تجوز. قالوا إذا وجد معهم طرف ثالث متسابق ثالث ولم يدفع هذا الثالث تجوز، هذا يسمونه المحلل. يعني نقول عندنا زيد وعبيد وخالد ثلاثة بتسابقون، زيد وعبيد، زيد بيدفع 100 وعبيد يدفع 100 وخالد ما يدفع، قالوا على المذهب يجوز. لكن على ما ترجح لدينا وقلنا هو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم، إنه يجوز حتى لو من الطرفين فقط بدون محلل، لأن هذا أمر مستثنى من الحديث. قال إلا بمحلل لا يخرج شيئا، ثم قال ولا يجوز أكثر من واحد يكافئ مركوبه مركوبيهما في المسابقة، يقصد يعني لا يجوز أن يكون المحلل أكثر من واحد لدفع الحاجة به، يكافئ مركوبه مركوبيهما في أو رميه رميهما، يعني لا بد أن يكون شخص واحد محلل واحد، لا يجوز أن نجعل محلل اثنين أو ثلاثة. ومثل ما قلنا يعني أن الصحيح أنه يجوز من غير محلل ولا حاجة، وهذا هو يعني أولى وأقرب إلى العدل، ويعني أقرب إلى أخذ بالحديث ظاهر الحديث الذي يدل على يعني جوازه مطلقا. قال فإن سبقا معا أحرز سبقيهما ولا شيء للمحلل، يعني في حالة لو كان الثلاثة محلل واثنين دافعين كل واحد منهم دافع والمحلل، إذا سبقا معا قال يأخذ كل واحد منهم إيش سبقيه هما، وإن والمحلل لا يأخذ شيء لأنه لم يسبق. قال وإن سبق أحدهما أو سبق المحلل أحرز السبقين، إذا واحد منهما مثلا مثل ما قلنا زيد هو اللي فاز يأخذ سبقه العوض اللي هو حطه والعوض اللي حطه الثاني فيأخذهم، أو حتى المحلل لو أن المحلل هو اللي سبق يأخذ العوضين يعني 200، 100 من هذا ومئة من هذا مثلا. قال أحرز السبقين. ثم قال والمسابقات جعاله، لأن الجعل في نظير عمله وسبقه، لا يؤخذ بعوضهما رهن ولا كفيل. المسابقة من جنس الجعالة، والجعالة يعني مما تفترق عن الإجارة، كما قلنا هي تشبه الإجارة في كثير من أحكامها لكن تختلف في قضايا مهمة، وهي أن الجعالة العمل غير معروف مجهول، الإجارة معلوم لا بد أن يكون معلوم، لكن الجعالة مثل أنا أقول يا جماعة من وجد بعيري الضايع فله 1000 دينار، هذا الشخص يمكن يجد في دقيقة ويمكن يجد في ساعة ويمكن يجد في شهر ويمكن يجد في سنة، ما يعني يشترط إيش معرفة العمل لأنه يصعب، فلذلك الجعالة تختلف من هذه الحيثية. قال والمسابقة جعالة لا يؤخذ بعوضهما رهن ولا كفيل، ما تحتاج إلى رهن أو كفالة، هذه تكون في البيع. قال ولكل فسخها، يعني لكل واحد منهم أن يفسخ الجعالة المسابقة مثل الجعالة. قال ما لم يظهر الفضل لصاحبه، يعني إذا ظهر الفضل لصاحبه بعدين يقول أنا غيرت رأيي، لا يعني شاف أن فلان سبق بمدة بفترة ثم يقول لا أنا غيرت رأيي، لا أنا يعني أراد التحايل.
قال رحمه الله تعالى مثال العارية وهي مستحبة منعقدة بكل قول أو فعل يدل عليها بشروط ثلاث كون العين متابعا بها مع بقائها وكون النفع مباحا وكون المعين اهلا للتبرع ويعيد الوجوه في عاليته اي وقت شاء مالا مدورا بالمستعير كما اعار سفينه لحمل او ارضا لدفن او زرع لم يرجع حتى ترسى السفينه وإلا الميت ويرسى الزرع بلا اجره منذ رجع الى الزرع.
طيب يعني فقط مسألة في المسابقة، نحن تحدثنا عن اللي هي المسابقة في الخيل والإبل والرماية وقلنا يلحق بها كل ما يتعلق بإيش بالحرب، كل وسيلة في قتالية من شأنها أن تقوي المسلمين تدخل فيها، وقلنا تدخل فيها أيضا تعلم العلوم الشرعية حفظ القرآن والسنة النبوية، وقلنا أن هذه هي الشروط بالنسبة للعوض. طيب بالنسبة للأشياء المباحة، وهل يجوز أخذ العوض عليها؟ يعني مثل ما قلنا اليوم كثير ما هو منتشر اليوم بين شبابنا لعب كرة القدم، هل يجوز أخذ العوض عنها يعني في للمتسابق وللفائز فيها أو لا؟ هناك يعني عدد كبير من أهل العلم يرون أنها تدخل في نص الحديث لا سبق إلا فاستثنى فقط هذه الثلاثة، معناته أخذ العوض في كرة القدم والسباحة ويعني غيرها من الأمور مثل الركض ما يجوز أخذ. وهناك رأي آخر اختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجوز إلا في حالة القمار، وقوع القمار، وهي المسألة اللي تكلمنا لما يكون إيش من طرفين كل واحد منهم يدفع. يعني نفترض مثلا هناك فريقين كرة القدم، هذا الفريق قال أنا إيش راح أدفع 1000 دينار وأنت الفريق الثاني يدفع 1000 دينار والذي يفوز في هذه المباراة يأخذ 2000، هذا ما يجوز لأنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم حرم لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، فهو داخل في عموم النص ولم يدخل في الاستثناء. لكن لو أحد الفريقين قال أنا اللي بضع 1000 دينار واللي يفوز منا يأخذ 1000، هذه تجوز. وكذلك أيضا لو كان من طرف خارجي سواء كان ولي الأمر سواء كان والي المدينة المحافظ تاجر من التجار أيا كان يجوز. إذن يحرم إذا وجد، إذا صار الإنسان فيها بين الغنم والغرب. لماذا حرمنا الاثنين لما يدفعون اثنينتهم؟ لأن كل واحد منهم إما أن يغنم وإما أن يغرم، ما في حل ثالث. اللي دفع 1000، الفريق اللي دفع 1000 والفريق الثاني دفع 1000، إما أن هذا الفريق الأول إما أن يفوز فيحصل على 2000 غنم، وإما أن يخسر فيخسر 1000 اللي يدفعه، فهو بين الربح والخسارة بين الغن والغرب، وكذلك الآخر الفريق الثاني. لكن لما يكون واحد منهم يدفع فهو بين أن يسلم وبين أن يخسر، هذا الأول اللي دفع إما أن يخسر 1000 وإما أن يسلم على 1000، ما في عنده ربح. والثاني إما أن يسلم وإما أن يربح وما خسر شيء، لو هذاك اللي فاز ما راح يخسر شيء، ولو إنه اللي فاز راح يغنم، فهو بين الغن والسلامة. إذا صار الإنسان بين الغن والسلامة يجوز، إذا صار الإنسان بين الغرم والسلامة يجوز، لكن متى يحرم؟ إذا صار بين الغن والغرم. فهذه المسابقات اليوم كذلك الأسئلة التي توضع مثلا أجب على السؤال الثاني واحصل على كذا، إذا لم يكن الإنسان فيه بين الغن والغرم فهو جائز. من المسابقات المحرمة اليوم مثلا يحطون في بعض الفضائيات مسابقات واتصل علينا وإذا جاوبت لك الجائزة، الاتصال هذا بفلوس، أنت ستتصل بمبلغ، معناته أنت إما أن تخسر اتصالك وإما أن تربح الجائزة، إن فزت فستربح الجائزة وإن خسرت يعني ما فزت وما أحرزت الجواب الصحيح فستخسر قيمة الاتصال. وهذا لا يجوز. في الغالب يكون اتفاق بين التلفزيون هذه القناة مثلا وبين شركات الاتصال، وتدر عليهم أرباح هائلة جدا، ويمكن كما يقال 10% من الأرباح هم يحطونها للجوائز والباقي إيش يأخذونه، فهذه لا تجوز. فهذا هو الضابط في المسابقات. إنما يجوز أن يكون الإنسان بين الغنم والغنم فقط في الثلاثة وما قيس عليها: نصل، الرماية، سباق بالخيل، سباق الإبل، وكذلك كل ما في يعني ما يتعلق بموضوع القتال من الأسلحة والطيران والدبابات والمدرعات، وكذلك أيضا يلحق بها يعني بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية العلم الشرعي لأنه من الجهاد. ننتقل بعد ذلك إلى كتاب العارية. العارية في اللغة بتشديد الياء وتخفيفها اسم لما يعار، وهي مشتقة من العري وهو التجرد، وسميت عارية لتجردها من العوض، لأنك كنت تعيرة ليست إجارة. جاك إنسان وقال لك أنا أريد منك اليوم عندي جارك، قال عندي عزيمة واحتاج إلى قدر كبير، أبيك تعيرني إياه أطبخ فيه حق العشاء العزيمة وأرجع لك بدون إجارة. هذا اللي فرق بين العارية والإجارة. عارية بدون إيش؟ بدون مبلغ، إنما أعطيتها ليستفيد منها ويرجعها إليك. وأيضا تختلف العارية عن العطية، أنك أنت أعطيت العطية لا تعطيه القدر بالكامل، عطية له ما يرجعها لك، لكن العارية يستخدمها في حاجته ثم يعيدها إليك. إذا العارية اصطلاحا هي إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه بغير عوض. إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه بغير عوض، بمعنى إباحة نفع عين. أنا أبحت جاءني مثلا زيد وقال أنا أريد سيارتك بستعيرها منك اليوم، بوصل عيالي بوديهم الطبيب مثلا أو بوديهم الجامعة أو المدرسة، أبيها منك اليوم لأن سيارتي عطلانة وأنت عندك سيارة زايدة، فعطني هذه السيارة استخدمها يوم واحد أقضي فيها حوائجي. فيقول له جارها بدأ أخذها، أباح له النفع انتفاع من هذه العين السيارة أو من القدر. تبقى بعد استن هذه العين تبقى بعد الاستيفاء. ما يجي لي واحد مثلا يقول مثل ما ذكرنا بالإجارة، أبي أستعير منك الموزة، هذه موزة بتاكلها ما حد ربخ شيء، ما راح تعيدها، هذه ليست استعارة، هذه عطية. فلذلك الإعارة والإجارة لابد من بقاء العين. أو مثلا عطني أستعير منك هالخبزتين هذولي، هذه ليست استعارة وإن سماها استعارة خطأ منه، هي في الحقيقة عطية. قال تبقى بعد استيفائه، يعني بعد استفادة وانتفاعه بها تبقى هذه العين، مثل ما قلنا السيارة، مثل القدر، مثل الكأس، الأواني، الثوب، الكتب، يأخذ الكتاب ويستعيره ويقرأه ويرد لك، هاي تبقى بغير عوض. لو كانت بعوض فهي إجارة. طيب ما حكم العارية؟ العارية مستحبة بالإجماع لقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى. وقال الله عز وجل أيضا: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وبعض أهل العلم نقل عن بعض العلماء أنه يقول بوجوب العارية. قلت لكم أنا الاتفاق نقله بعض العلماء، وأيضا نقل خلاف يسير بعض العلماء، استدلالا بإيش؟ بقول الله عز وجل: ويمنعون الماعون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، جاءت في سياق الذم فقالوا هذا يدل على إيش؟ على تحريم منع العارية وعلى وجوب إعارة الشخص. هذا يعني ذهب يعني قول يسير أو لبعض العلماء، ليس القول القوي، بل حتى أن بعضهم حكى الاتفاق أنه مستحب. لبعض العلماء قالوا ممكن الجمع بين القولين، كيف نجمع؟ قالوا الأصل الاستحباب، لكنها قد تجب أحيانا، وهذا إذا توقف عليها إنقاذ معصوم، إذا توقف عليها إنقاذ معصوم فتجب. مثل على سبيل المثال إنسان يريد أن يشرب من الماء من البئر، ما عنده إناء ولا يستطيع، يحتاج إلى دلو، فطلب من صاحب الدلو أن يعيره، وهو قد يكون في حالة العطش الشديد، طلب منه فمنعه، هنا يجب عليه أن يعطيه ويحرم عليه أن يمنعه. في مثل هذه الحالات الضيقة قالوا إيش؟ أنها تجب، وإلا الأصل هو استحباب العارية. قال المؤلف: العارية منعقدة بكل قول أو فعل يدل عليها، يعني لا يشترط صيغة معينة، وهذه يعني ذكرنا قاعدة فقهية كررناها أكثر من مرة، وهي قول الفقهاء: العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني. يعني لا يلزم، لو قال واحد عطني قدرك، ما قال أعرني، عطني القدر أبطبخ عليه اليوم، فقال أعطيتك إياه، هذه عارية وإن سموها عطية. لو قال واحد أريد سيارتك أستعملها اليوم، هذه عارية، حتى لو أن إيش؟ لو أن سماها استعمال أو عطية أو غيرها. قال: منعقدة بكل قول أو فعل يدل عليها بشروط ثلاثة. هناك ثلاثة شروط: الأول كون العين منتفعا بها مع بقائها، يكون العين منتفع بها مع بقائها، مثل ما ضربنا مثال قبل قليل بالموزة مثلا أو بالطعام، هذا يستهلك منتفع به ولا يبقى، فإذا لا بد من بقائها حتى تسمى إيش؟ تسمى عارية. أما إذا كانت لا تبقى فهي ليست عارية، هي عطية أو هدية أو سميها ما شئت. وقال منتفعا بها مع بقائها. الشرط الثاني كون النفع مباحا، أن استعملها في انتفاع مباح وليس انتفاع محرم. مثلا جاءك شخص قال أبي منك المعصرة، أريد، لماذا؟ قال بعصر فيها خمرا، هذا ما يجوز، تعيره إياه. كذلك إذا كان يعني في أصلها هي محرمة أصلا، مثلا جاءك واحد وقال لك أنا أبي منك آلات موسيقية بستعيرها منك عشان حفل زواج، ما يجوز لا بيعها ولا شراءها ولا إجارتها ولا إعاريتها أبدا، إن هذا أصلا ليست مالا، لا أنت ولا يجوز الانتفاع بها بحال. قال: وكون النفع مباحا. ثم الشرط الثالث قال: وكون المعير أهلا للتبرع، لا بد أن يكون المعير أهل للتبرع، يعني بمعنى مثل ما ذكرنا أكثر من مرة، جائز التصرف، بالغ عاقل ليس بسفيه يحسن التصرف في الأموال، فلا بد أن تكون في هذه الصفات. لكن لو جاك جيت طرقت باب جارك وخرج طفل عمره 7 سنوات وقلت له روح جيب لي مفتاح السيارة أبي أستعير سيارتكم، فراح وعطاك، ما يجوز، لابد أن يكون جائز التصرف. مجنون أيضا لا تصح عاريته ولا يصح بيعه ولا إجارته. ثم قال: وللمعير الرجوع في عاريته أي وقت شاء ما لم يضر بالمستعير. يعني أنا أعرت على سبيل المثال زيد أعرته قدر ليطبخ عليه، بعد ساعة قلت له عطني القدر، يجوز أن أرجع فيه لأن هذا ملكي أصلا وأعطيته يعني مهلة معينة. قالوا إلا أن يتضرر. كيف يتضرر؟ مثلا لو كان قاعد يطبخ في القدر طعام إلى الآن لم ينضج القدر، قلت له أنا أبي الحين أعطني إياه، هنا إذا أعطاني إياه الآن سيخسر اللحم الطبيخ الرز الخضار الموجودة، سيسبب له ضرر. في هذه الحالة لا يجوز يعني أن تأخذه منه لحتى ينتهي حتى لا تسبب له ضرر. قال فمن أعار سفينة لحمل أو أرضا لدفن ميت، لدفن يعني دفن ميت، أعار سفينة لكي مثلا واحد عنده سفينة قال بحمل عليها أغراض وبنقلها إلى الضفة الثانية من البحر أو من البحيرة أو أيا كان، أو أرضا قال أنا إيش راح أعيرك هذه الأرض، قال شخص مثلا توفي والده ما في مقبرة ما في مكان ما يملك له أرض يدفن والده فيها، فقال خلاص أنا أعطيك هذا المكان تدفن والدك إعارة، أعيرك هذه الأرض حتى يعني يدفن تدفن أبوك حتى تتحلل، ثم بعد ذلك أقدر أتصرف في هذا المكان. قال أو زرع، أو قد يعير الأرض يقول أنا أريد منك الأرض أزرعها بدون مقابل، لو كانت بمقابل إجارة، لكن يقول أنا أريد أنت الأرض هذه ما أنت مستفيد منها أنا أريد أن أزرعها هل تسمح لي، فأذن له لم يرجع، لا يجوز له أن يرجع حتى ترسي السفينة، يعني توصل السفينة المكان اللي إيش يريد أن يوصل الأغراض إليها. ويبلى الميت، ما يجوز يتراجع يقول يلا تعال شيل أبو يعني والدك المتوفى شيله، حتى يبلى يتحلل العظام، ففي هذه الحالة نعم. وحتى يحصد الزرع أيضا ما يجيب نص بعد ما زرع وتكلف وتعب يقول له يلا الآن شيل زرعك أنا بأرضي، والزرع لم ينضج ولم يشتد ولم يبدو صلاحه، ما يجوز حتى تنضج، لأنك يعني هو استعارها منك لمدة معينة وهي انتهاء وحصد الزرع، فلا بد أن تنتظر حتى يحصد الزرع. قال ولا أجرة له منذ رجع إلا في الزرع، لا أجرة له منذ رجع إلا في الزرع، لأن يعني مثلا السفينة إذا تراجع منها ف يعني لا يوجد لها يعني نفع، لأن الآن وصلت الآن لا يوجد انتفاع في العودة، كذلك أيضا الميت وضعه ما في فائدة يعني تعود إليه، لكن الزرع سيحصد في تجارة، فهنا منذ أن رجع يقول أنا الآن برد رجعت وما تبقى يكون إجارة، فهذه يجوز طبعا ما لم يحصل له ضرر. نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل والمستعير في استيفاء النفي كالمستأجر إلى أنه لا يعير ولا يؤجر إلا بإذن المالك، وإذا قام المستعير العادية فهي مضمونة عليه بمثله وقيمة متقوم يوم تلف فرط أو لا، لا حل أمان بأربع مسائل إلا بالتدبير، فيما إذا كانت العالية رغفا وكتب علم وسلاح، وفيما إذا أعارها المستأجر أو بليت في معروفات أو أنفذ دلالته منقطع لله تعالى فتلفت تحته، ومن استعار بأخرة المتهم أمين ولا يضمن المستعير، ومن سلم من شريكه الدابة ولم يستعملها أو استعملها في مقابلة علفها بإذن شريكه وتلفت بلا تفريط لم يضمن.
نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل والمستعير في استيفاء النفع كالمستأجر، يعني يقصد أن كما مر معنا في الإجارة أن المستأجر له أن ينتفع بنفسه أو من يقوم بمقامه فله ذلك، يعني مثل ما مر علينا لو إنسان أجر شقة يجوز أن يسكنه أو يسكنها واحد لكن بشرط أن يكون مثل مستواه، هذا مر معنا في الإيجار. كذلك المستعير يجوز مثلا إذا استعار القدر سواء لنفسه أو استعملها مثلا جاره الآخر بس ما يعيرها له، قال المؤلف إلا أنه لا يعير ولا يؤجر، استخدمها في هذه الفترة هو بنفسه أو غيره أعطاه إياه يستخدمها لكن ما يعيره إياها يتبقى عند الآخر لا. كذلك لا يؤجرها بمعاوضة بعوض بمال هذا لا. قال إلا بإذن المالك، يعني هذان الممنوعان عدم الإعارة وعدم الإجارة لا تكون إلا بإذن المالك. قال وإذا قبض المستعير العارية فهي مضمونة عليه بمثل مثلي وقيمة متقوم يوم تلف فرط أو لم يفرط. مر معنا أيضا لما تكلمنا على بعض المسائل في الإجارة وغيرها أن الإنسان حينما يملك أو حينما يحوز تكون في يده سلعة أن يده عليها إما أن تكون يد ضمان أو يد أمان. المؤلف هنا والمذهب يرون أن المستعير إذا أخذ العارية فهي مضمونة سواء فرط أو تعدى أو لم يفرط، بمعنى لو أنا مثلا أخذت قدر استعرته من أحمد والقدر تلف انكسر احترق، ففي هذه الحالة يقولون تضمن سواء هذا التلف بتفريط منك أو بعدم تفريط، بتعدي منك أو بعدم تعدي، هذا هو المذهب يقولون أنت تضمن على كل حال تعديت فرطت أو لم تعد أو لم تفرط. وهناك رأي آخر وهو بناء على ما عرفناه تذكرون فلما قلنا يد الأمان ما هي، هو من أخذ السلعة أو المال بإذن من الشارع أو بإذن من المالك، والعارية أليس ألم يأخذها بإذن من المالك؟ إذن طالما أني أخذتها بإذن من المالك فيدي عليها يد أمان، ويد الأمان معنى ذلك أني لا أضمن لا أتحمل الضمان إلا إذا تعديت أو فرطت. تعديت معنى أني أنا أني كسرت القدر وأتلفته، أو فرطت أني مثلا ما حفظته ما أحسنت حفظه مثل تركته مثلا في الحوش فجاءوا الأطفال وكسروه فأنا فرطت في الحفظ مع أنه يفترض أن يحفظ في المطبخ. فالصحيح في العارية أن حكمها حكم الإجارة، العين المستأجرة، العين المعارة حكمها حكم العين أنها أن يدي عليها يد أمان لا أضمن إلا بالتعدي أو التفريط. طبعا المذهب استدلوا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني استعار من صفوان بن أمية أدرعا قال له أغصبا يا محمد، قال صفوان للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بل عارية مضمونة، وجاء بعض الألفاظ بل عارية مؤداة، فقالوا هنا قال مضمونة معناته أن أضمنها على كل حال تلفت بتفريط وتعد مني أو لا. الجواب عن هذا اللفظ أن هنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني يجعله يوافق التزم له بالضمان، فإذا الإنسان يعني مثلا أنا قلت ما راح أعيرك يا عمر إلا أنك تضمنها إذا اشترط فهذا جائز، لكن الأصل في العارية أنها ليست مضمونة إلا عند التعدي والتفريط. إذن نخلص في هذه المسألة أن الصحيح من أقوى المذهب يرى أن العارية مضمونة على كل حال تعدى أو فرط أو لم يتعدى أو لم يفرط. القول الثاني وهو الصحيح أن العارية ليست مضمونة إلا إذا تعدى أو فرط، فيد المستعير عليها يد أمان لا يضمنها إلا عند التعدي أو التفريط أو الاشتراط إذا اشترط عليه المعير. قال لكن لا ضمان في أربع مسائل إلا بالتفريط. شوفوا يعني هذا يدلك على ضعف القول إنه يجعل له إيش استثناءات من القول الأصل. فقال إذا كانت العارية وقفا ككتب علم وسلاح فهذه لا يضمنها إلا بالتفريط والتعدي. هذا الأولى. الثانية قال وفيما إذا أعارها المستأجر لقيام المستعير مقامه. يعني أنا الآن استأجرت شقة وجاءني واحد لا يوجد عنده سكن جالس في الشارع فجيت وقلت تعال اسكن في شقتي مؤقتا هذه عارية. قال وهذا لا يضمن هنا المستعير من المستأجر إلا إيش إذا تعدى أو فرط. قالوا المسألة الثالثة أو بليت فيما أعيرت له. يعني قد إنسان يعير شيء يكون مستهلك فتلف من الاستهلاك ليس من تفريط أو تعدي. يعني قد أخذ مثلا قدر قديم جدا فلما وضعت النار عليه انشق هو قديم هو مستهلك يعني استهلاك شديد فهذا ليس أنا ما فرطت حطيته تحت النار وهذا شيء طبيعي أن القدر يكون فوق النار فلم يكن هناك تفريط من قبلي. طيب المسألة الرابعة قال أو أركب دابته منقطعا لله تعالى فتلفت تحته. يعني أن إنسان مستعير دابة فأنا مثلا مستعير نقول استعرت من جاري نقول على الأمثلة القديمة فرسا وجدت شخص منقطع يعني لا يستطيع السير ولا توجد عندها يعني مركوب خيل أو إبل أو شيء يركبها فجبته وقلت تعال اركب معي ردفته وياي. الشخص هذا متين مثلا فسبب تلف للدابة مثلا هلكت أو انكسرت رجلها أو سقطت من الثقل فهنا في هذه الحالة قالوا لا يضمن إلا يعني حصل منه تعد أو تفريط. لماذا؟ لأن قالوا هنا يعني وضعه لله ليس ليش قال منقطعا لله يعني أردفه يريد الثواب من الله ما هو أنه يتاجر فيها فقالوا لا يضمنها إلا بالتعدي. ثم قال ومن استعار ليرهن فالمرتهن أمين ويضمن المستعير. نعم يعني أنا أضرب مثال على هذه المسألة عشان توضح. اشتريت من عبيد سيارة ب4000 دينار إلى سنة يعني يعطيه 4000 بعد سنة. عبيد قال أنا أريد تجيب لي رهن ما أبيعك إلا تجيب لي رهن حتى أضمن يعني أموالي. فأنا لا أملك شيء أرهنه فرحت إلى أحمد وقلت يا أحمد عطني مثلا نفترض نقول عنده ناقة قلت يا أحمد عطني ناقتك بخليها رهن عند عبيد. إذن أنا الآن إيش مرتهن وأنا مستعير عفوا أنا الآن مستعير الناقة من أحمد ورهنتها عند أحمد. الرهن مر معنا أنه إيش يكون أمين صح ولا لا؟ المذهب على المذهب أن المستعير ضامن صح ولا لا؟ ففي هذه الحالة الآن في ثلاثة أطراف. أنا استعرت السيارة ورهنتها عند أحمد عند عبيد عفوا نعم جزاك الله خير. ففي هذه الحالة أنا أمين أنا عفوا أنا ضامن وأحمد أو عبيد عفوا مرتهن فأمين يده عليها يد أمان. فهذه صورة المسألة. قال ومن استعار ليرهن فالمرتهن أمين ويضمن المستعير. طبعا يضمن المستعير على المذهب لكن الصحيح كما قلنا إيش أن المستعير أيضا إيش أنه أمين وأن يده عليها يد أمان وأنه لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. قال ومن سلم لشريكه الدابة ولم يستعملها أو استعملها في مقابلة علفها بإذن شريكه وتلفت بلا تفريط لم يضمن. يعني هذا مثال ملحق بالعارية. مثلا قد أكون أنا اشتركت يا عمر في شراء سيارة مبلغها نصها من عندي ونصها من عمر، ثم تركتها عند عمر ولم يستعملها عمر، أو أنه استعملها في مقابلتي على فيها، لو كانت مثلا نقول بدال السيارة لو قلنا بعير ناقة لأن هي التي لها علف، في مقابلتي على فيها بإذن شريكه بإذني أنا وتلفت بلا تفريط منه لم يضمن، لم يضمن في هذه الحالة. نعم، بهذا يكون انتهى كتاب العارية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كتاب الغصب، وهو الاستيلاء عرفا على حق الغير عدوانا، ويلزم الغاصب رد ما غصب من ماله، ولو غنم على رد اطعام قيمته، وان سمر بالمسامير بابا قلعها وردها، وان زرع الارض ليس ليعطيها بعد حسنه الا الاجره، وقال الحسن يخير بين تركه لاجرته او تملكه بنفقته، وهي مثل البذل وحمره لوحده. وإن راسه من في الأرض ألزم بقدر غرسه وبنائه حتى وكان أحد الشريكين وفعله بغير إذن شريكه.
نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الغصب. كتاب الغصب، الغصب في اللغة هو أخذ الشيء ظلما، الغصب معناه في اللغة العرب أخذ الشيء ظلما، وأما معناه في الاصطلاح عرفه المؤلف رحمه الله بقوله: هو الاستيلاء عرفا على حق الغير عدوانا. هو الاستيلاء عرفا على حق الغير عدوانا، بعضهم يضيف أيضا قهرا، يعني بالقوة أو بالقهر، وهذا هو معنى الغصب. حتى يعني يتبين لنا معنى الغصب نميزه أيضا عن بعض المصطلحات الشبيهة به مثل السرقة. قد يقول البعض: ما الفرق بين الغصب؟ كثير من الناس يظن أن الغصب هو السرقة، وهذا خطأ. السرقة لها قيود، مثل أن تأخذها من حرز مثلها، بمعنى تأخذها من الحرز، يعني أن تكون مثلا النقود في التجوري، تكون مثلا إذا سرقت أواني تأخذها من المطبخ، الدواليب اللي في المطبخ، هذا حرز. أما الغصب فلا يلزم أن يكون يأخذها من حرز مثلها، من المكان التي تحتفظ فيه. كذلك أيضا السرقة يعني قائمة على الخفية، أن الإنسان يسرق دون أن يحد يطلع عليه. أما الغصب فهو يأخذ بالقوة وبالقهر عيانا أمام الناس، فهذا يعني من الفروق الجوهرية بين الغصب وبين السرقة. كذلك هناك الخيانة. الخيانة هي خيانة الأمانة، حينما تستأمن شخص، مثلا أنا أعطيت زيد 1000 دينار، فيأتي ويقول أن هذا يستخدم المبلغ ولا يعيده، فهذه خيانة للأمانة التي وضعت له. كذلك أيضا عندنا مصطلح الاختلاس. الاختلاس هو أن يخطف المال، يعني مع وجوده، ليس يعني بذات القوة، لا، يعني مثلا سبيل المثال أنا معي هذا الجهاز وأتكلم فيه، فيأتي شخص يخطف الجهاز ويهرب. في الغالب المختلس يعتمد على السرعة والهروب، فهو يأخذه ويخطفه، هذا هو الاختلاس. يذهب بسرعة سواء أخذ يعني المال، وقد يكون أيضا في الاختلاس يكون في غفلة عن الصاحب، يعني ممكن أن أكون جالس في طاولة أو وضعت الجهاز على الطاولة والتفت، فيأتي في غفلة من، ولذلك سمي اختلاسا. هناك أيضا اصطلاح الانتهاب، المنتهب. المنتهب أيضا يأخذ مال الغير عيانا ويعتمد على الهروب، يعتمد على الهروب. فالفرق بين المنتهب والمختلس أن الاختلاس يكون في غفلة من المالك، والانتهاب يكون أمامه فيأتي بقوة ويأخذ ويهرب. فهذه مصطلحات يعني متقاربة مع الغصب، لكن كما قلنا الغصب هو أن يستولي على ذلك عيانا قهرا وعدوانا وبالقوة. والغصب يعني هو محرم بإجماع أهل العلم، لأنه أخذ أموال الغير بغير وجه حق، وقد يعني دل على تحريمه أدلة كثيرة من القرآن ومن السنة، من ذلك قول الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وأما من السنة فجاء في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع في عرفة، قال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وأجمع العلماء كما قلنا أيضا على تحريم الغصب. قال المؤلف: ويلزم الغاصب رد ما غصبه، يجب عليه أن يرد ما أخذه، وهذا يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، على اليد التي أخذت أموال الناس ما أخذته حتى تؤديه. قال: ولو بنمائه، يعني حتى لو أن هذا الشيء اللي غصبه نما، يعني مثلا لو افترض أن إنسان أخذ شاة، فهذه الشاة أخذها كانت هزيلة فأصبحت سمينة، فيأخذها على سمنها، ما يقول إيش على سبيل المثال عقلي الفرق بينهم، لأني أخذتها منك هزيلة والآن رجعت لك سمينة، في فرق بينهم 20 دينار مثلا، عطني 20 دينار. لا، يردها بنمائها بزيادتها، لأنه أصلا هو متعدي بأخذ المال. قال: ولو غرم رده أضعاف قيمته، يعني لو أن استرداد هذا المال المغصوب سيترتب عليه أنه يدفع أضعاف القيمة حتى يرده، فإنه يتحملها. ليش؟ لأنه هو معتدي. قال: وإن سمر بالمسامير، يعني لو كانت هذه مسامير سمرها يرجعها، مثلا لو أن غصب مسامير من شخص ووضعها في الأبواب وفي الخشب وفي الدواليب مثلا، فإنه يتحمل، يخرج هذه المسامير ويعيدها له. قلعها، قال: وإن سمر بالمسامير قلعها عفوا وردها. قال: وإن زرع الأرض فليس لربها بعد حصده إلا الأجرة. لو أن غصب الأرض من شخص أخرج منها بالقوة واستولى عليها بالقوة، أرض لفلان فأخذها بالقوة، فقال: لو أن أخذها وزرعها فحصل الحصاد، في هذه الحالة يجب عليه أن يرجع الأرض ويرجع أجرة الأرض، لأنه أخذها واستخدمها في الزراعة، فيعيد الأرض ويعيد أجرة الأرض. قال: وقبل الحصد يخير بين تركه بأجرة أو تملكه بنفقته، وذلك مثل البذر البذور وغيرها من الأعمال. يعني لو أنها ما حصدت، يعني الآن شخص أخذ أرض غصبها من شخص فزرع هذه الأرض لكن لم يأتي أوان الحصاد، لم تحصد، لا زالت في المراحل الأولى، فيجب عليه أن يرد هذه الأرض، ويكون المالك في هذه الحالة مخير، إما أن يتركه يقول له خلاص كمل الزرع بس تعطيني أجرة الأرض، وإما أن يخرجه ويقول كم دفعت في الزراعة، البذور اللي وضعتها مثلا كم كلف عليك الزراعة، فأنا خلها لي وهاك ثمن اللي دفعته، وأنا يكون الحصاد للمالك الأصلي، فهو مخير بين أحد أمرين. قال: وإن غرس غرس يعني شجر، غرس شجر، أو بنى في الأرض ألزم بقلع غرسه وبنائه. لو أخذ الأرض كما قلنا غصبها من شخص وراح حط فيها غرس أشجار نخل مثلا، فإنه أو مثلا بنى بيت في الأرض، فإنه يعيد الأرض ويقلع يعني يشيل الشجر والبناء حتى ولو كان أحد الشريكين وفعله بغير إذن شريكه. يعني لو كنت أنا مشترك مع زيد على أرض فقام هذا زيد وبنى من غير لا يستأذن كذلك يقلعها، طبعا لو قال لأ أنا لا أنا راح أخذ منك البيت هذا بسعره ما في بأس، لكن لو ألزمه بإزالة البيت أو إزالة البناء أو إزالة الشجر فيجب عليه ذلك. كم باقي شيخ؟ باقي ها؟ طيب اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: فصل في هذا الرأس بأرش نفس المحسوب وأجرته منتبعاً بيده إن تلف ضمن المثلين بمثله والمتبعون بقيمته يوم تلفه لبلد غصبه ويضمن مصارا مباحا من ذهب أو فضة بالأكثر من قيمته أو وزنه أو المحرم بوزنه ويقبل قول الغصب بقيمة المحسوب وفي قدره ويضمن جنايته وإتلافه من أقل من أرش أو قيمته وإن أطعم الغاصب ما غصبه حتى ولو لمالكه فأنت له ولم يعلم لم يدرع الغاصب وإن علم الأكل حقيقة الحال استقر الضمان عليه ومن اشترى أرضا فرأس وبنى فيها مقابر مستحقة للغير وقلع غوصه وبناؤه رجع على الباقي بجميع ما ظلمه.
نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وعلى الغاصب أرش نقص المغصوب، يعني لو أن فلان مثلا غصب قلنا سيارة غصب أرضا فحصل فيها نقص بسبب وجودها عنده، مثلا نقول السيارة صار فيها حادث مثلا مروري أو غير ذلك، فيجب عليه أن يضمن أرش النقص فيردها ويرد النقص اللي حصل لها، مبلغ النقص اللي يقابل هذا النقص نقدر كم النقص هذا كم قيمته، قلنا مثلا قيمته 300 دينار، إذن يدفعها. قال: فإن تلف، قال: وأجرته مدة مقامه بيده. كذلك أيضا الأرض هذه طيلة مقامها، لو أنه غصبها لمدة سنة قالوا يرجعها ويرجع الأجرة لمدة سنة، وهذه المسألة فيها خلاف في الحقيقة بين أهل العلم، لا شك الحنابلة يقولون بهذا الرأي، وهناك قول آخر أنه لا يضمن، والله أعلم يعني بالراجح في هذه المسألة. قال: فإن تلف ضمن المثلية بمثله، يعني لو تلف هذا المغصوب عنده مثل ما قلنا السيارة بالكامل احترقت بالكامل وأصبح لا يعني لا يوجد فيها شيء ينتفع به فإنه يضمنها، إن كانت لها مثل فمثلها يضمنها بالمثل، الأصل في الضمان المثلي بمثله، إن كان لا يوجد له مثل في السوق فبقيمته. يعني مثلا لو كانت السيارة قلنا سيارة تويوتا برادو موديل كذا ماشية المسافة الفلانية مستواها العام، فوجدت سيارة في الغالب أنه يوجد شبيه بها فيضمن له سيارة مثلها نفس النوعية ونفس المستوى ونفس الموديل وهكذا. وأما إن كانت يعني ليس لها مثل في السوق فيتقوم كم قيمتها في السوق وتعطى يعطى له المبلغ اللي هو قيمتها. قال: ويضمن مصاغا مباحا من ذهب أو فضة بالأكثر من قيمته أو وزنه. تعرفون المصاغ الذهب، هنا يوجد إيش قيمتين، قيمة الذهب نفسه وقيمة الصياغة الصناعة حينما صاغها. فقال هنا: هل يعني يضمنها لو مثلا هذا الذهب المصاغ لا يوجد له مثل، هل يضمنه بقيمته أو بالوزن؟ قالوا الأكثر، لأن قد يكون وزنه أكثر من قيمته، لأن الوزن يكون معاه مثلا القيمة توجد معها الصناعة. قال يعني وهذا الغالب أن يكون الوزن يعني يكون أقرب إلى المثلية. ثم قال والمحرم بوزنه. طيب إذا كانت الصناعة محرمة كيف الصناعة محرمة؟ مثلا لو أنه صنع الذهب على تمثال إنسان فهذه الصناعة محرمة ليس لها قيمة. أو مثلا حيوان فهذه الصناعة محرمة، أو على شكل صليب هذه صناعة محرمة لا قيمة لها. إذن يكون إيش؟ يكون بوزنه فقط وليس بقيمته، لأن إذا قلنا قيمة معناته قيمة الذهب زائد قيمة الصناعة، والصناعة هنا محرمة فلا قيمة لها. قال ويقبل قول الغاصب في قيمة المغصوب وفي قدره ويضمن جنايته. يعني أن الغاصب طبعا بيمينه يحلف يمين وقد تقبل يعني قوله في قيمة المال الذي غصبه سواء كانت سيارة أو أي كانت، وكذلك أيضا في قدرها كم يعني قدرها تقدر بكم. وأيضا قال ويضمن جنايته أي جناية المغصوب، يعني لو أنه غصب مثلا بعير فحل فهذا الفحل جنى أو مثلا ضرب لبعير آخر أو قتل بعير آخر، من يتحمل؟ تحمل الغاصب، لأنه الإتلاف حصل بإيش؟ في فترة حيازته فهو يتحمله. قال بالأقل من الأرش أو قيمته، يضمن الأقل من الأرش أو قيمته. يعني مثلا لو أن البعير هذا اعتدى على بعير آخر، البعير الآخر مثلا نفترض أنه جرحه أو مثلا كسر يده، ننظر كم قيمة يعني هذا البعير، نقيمه وهو سليم مثلا لو قيمناه سليم 1000 دينار، طيب كم قيمته بعد أن أصبح معيبا مكسور اليد؟ قيمته صارت نقول 500 دينار. نقول للغاصب أنت مخير بين أمرين، إما أن تدفع الأرش أو قيمة البعير. قال وبالأقل من الأرش أو قيمته. قال وإن أطعم الغاصب ما غصبه حتى ولو لمالكه فأكله ولم يعلم لم يبرأ الغاصب. يعني لو إنسان غصب نقول طعام، غصب طعاما، فهذا الغاصب أطعمه لشخص حتى لو كان أطعمه لمن غصبه منه، يعني قد يكون زيد غصب مالا من عبيد، نقول غصب خروف منه، فراح ذبحه وأطعمه للمغصوب منه الشخص صاحب المالك الأصلي، فإنه لا تبرأ ذمته حتى لو أن اللي كلاه هو المالك الأصلي لا تبرأ ذمته. قال لم يبرأ الغاصب. قال وإن علم الأكل حقيقة الحال استقر الضمان عليه. يعني إن علم الأكل حقيقة الحال، الآكل عفوا، الآكل اللي هو الشخص علم أنه مغصوب فإنه يستقر الضمان عليه. يعني سواء كان يعني صاحب المال مثلا أنا علمت غصب مني زيد خروف فذبحه وطبخه لي وقدمه لي وقال هذا خروفك، خلاص سير الضمان علي لأني أنا عرفت وقريت على ذلك وأكلت. أو كان شخصا آخر خارجيا غير صاحب الخروف فإنه أيضا إيش؟ يضمن الآخر، يعني اللي أكل ودرى أن هذا مغصوب وأكل يضمن. قال ومن اشترى أرضا فغرس أو بنى فيها فخرجت مستحقة للغير وقلع غرسه أو بناؤه رجع على البائع بجميع ما غرمه. يعني من اشترى أرضا فغرس أو بنى، يعني لو أن هذا مثاله، لو أن شخص غصب أرضا، هذا الشخص اللي غصب هذه الأرض باعها لشخص آخر، الشخص الآخر وضع عليها إيش؟ بناء وغرسها بالشجر. في هذه الحالة من يتحمل؟ يتحمل على اللي باعه اللي هو الغاصب، يعيد لها المال ويعيد الأرض إلى صاحبها، فما يعني ترتب على حرام فهو حرام. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.